ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا في هذا اليوم تشتمل على عدة نقاط. أول هذه النقاط حديث جليل أوصي نفسي وإياكم بالعمل به، وهو حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه: لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا في هذا اليوم تشتمل على عدة نقاط. أول هذه النقاط حديث جليل أوصي نفسي وإياكم بالعمل به، وهو حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. النقطة الثانية حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. ونحن على وشك استقبال عام هجري جديد، على وشك استقبال شهر الله المحرم، فهل نكون من العاملين بهذا الحديث؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. فمن الأمور العظيمة أن يستقبل الإنسان عاما جديدا بالطاعة لله عز وجل، لا سيما بطاعة الصيام التي تدرب العبد على الصبر، فالصبر هو الذي يمكنه من القيام بحدود الله عز وجل. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر هو الذي ينير لك الطريق ويريك الأمور في مواضعها الصحيحة، والصور معدولة لا مقلوبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والكتاب حجة لك أو عليك. فإذا استقبلت هذا العام الهجري الجديد بطاعة الصيام التي تدرب الإنسان على الصبر في الصيام كما قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحين قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال المفسرون: الصابرون هنا الصائمون، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالهجرة، فنحن أم الأمة على وشك الاحتفال بهذا الأمر، وما يعنيني هنا تحديدا أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف المهاجر بأنه من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث ثابت عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. فإذا تمكن العبد، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك، من الإقلاع عما نهى الله عز وجل عنه، لا سيما في أوقات اشتداد الفتنة، كان كمن هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. برهان ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه، إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استمسك الإنسان بالعروة الوثقى واستقام على أمر الله عز وجل في وقت صار التهتك فيه هو الأصل، كان كمن هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إليه صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر دائما أن المهاجر الإنسان في هجرة دائمة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وليعلم، وهذه المسألة الثانية في موضوعنا هذا موضوع الهجرة، ليعلم أن الاستقامة على أمر الله عز وجل ليست بالأمر الهين، وإنما تحتاج إلى المعونة من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فلتحصيل هذه الاستقامة عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، وعليك أيضا أن تعلم أنك ستحارب من أهل الكفر والفجور والتثبيت من الله عز وجل. وقد سبق أن تعرضنا لمسألة التثبيت هذه، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات. فأنت تحتاج إلى التثبيت في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتحتاج إلى التثبيت أيضا في الآخرة عند السؤال في القبر. ولذلك ثبت عند أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن رجل من أصحابه قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الإنسان يستطيع من خلال مسلكه في حياته أن يعرف مصيره في قبره. فمن ثبته الله عز وجل على الحق في حياته الدنيا فسيثبت أيضا عند السؤال، ومن خذله الله عز وجل في الدنيا فلم يكن مستقيما على أمره تبارك وتعالى فسيخذل عند السؤال في القبر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حدث أصحابه عن فتنة القبر وفزعوا لذلك نزل قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمثبت في الدنيا سيثبت في القبر، لأن القبر كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان السابق رضي الله تعالى عنه: القبر اول منزل من منازل الاخره، فان نجا منه فما بعده ايسر منه، وان لم ينج منه فما بعده اشد. اللهم اني اسالك الثبات في الامر. وقد ذكر اهل العلم كما ذكرت سابقا ان المراد بالامر الدين والطاعه، الدين والطاعه والعزيمه على الرشد، العزيمه القصد الجازم المتصف بالفعل. والرشد هو طاعه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، طاعه الله والرسول. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: بئس الخطيب انت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني لا تجمع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. فالحاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام اقره على ذلك: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. اذا هجرة ما نهى الله عز وجل عنه او الهجرة في سبيل الله يقعد لها بالمرصاد شياطين الجن والانس. اما شيطان الجن فعن طريق الوسوسة والتزيين. وقد ثبت في مسند احمد من حديث ثمرة بن ابي الفائح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، قعد له بطريق الاسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك، فعصاه فاسلم. ثم قعد له بطريق الهجره، وهذا محل الشاهد، قال: تهاجر وتذر ارضك وسماءك، وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. وكذلك من هجر ما نهى الله عنه يقول له: تهاجر وتترك عادة قومك وسبيلهم وحياتهم وهديهم، فان عصى كل ذلك هواه وهوى قومه واتبع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا هو المهاجر. ولا بد حينئذ من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. هذه سنة كان الشباب الصغار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفهمونها ويعرفونها جيدا. وتأمل هذه القصة التي سبقت حدث الهجرة العظيم والتي يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن أبيه. وهذه القصة إسنادها صحيح، أخرجها الإمام أحمد والحاكم والبيهقي من حديث جابر، وأخرجها الإمام أحمد أيضا وابن إسحاق في السير والمغازي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. واللفظ لجابر قال: خرجنا من المدينة إلى مكة، فقلنا بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا من رجل ورجلين حتى توافينا. تسللوا بين رجل ورجلين حتى اجتمعوا عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر الى هذا الحوار الذي دار بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ووفد الانصار اليه. قالوا: يا رسول الله، علام نبايعك؟ على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، لا تنتقي من شرع الله عز وجل، ولكن كن كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فان الانتقاء من شريعة الله لن يوصلك الى مرادك. قال الله عز وجل: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. وانت تطلب النجاة في الدنيا والاخرة، فطريقة الانتقاء هذه لن توصل العبد الى مراده. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب والنفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من نصرة الدين، لان الله تبارك وتعالى حين اقسم وقسمه الحق بان الانسان في خسر، استثنى من؟ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فقط، وقل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكفن والنفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، ما دمت تقول الحق لا تخافون لومة لائم، وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنة. فاخذ منهم كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم، واعطاهم في مقابل ذلك السلعة التي ينادي عليها صلى الله عليه وسلم والتي ينادي عليها الانبياء: الجنة. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. قال جابر: فقمنا اليه فاخذ بيده اسعد بن زرارة، وكان اصغر القوم سنا بعدي، شاب صغير، اصغر واحد فيهم جابر ثم اسعد بن زرارة، وقال: رويدا اهل يثرب، رويدا تمثلوا انظروا وتأملوا ما انتم قادمون عليه او مقدمون عليه، رويدا اهل يثرب، فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم، اخراجه من مكة الى المدينة، وتأمل هذه العبارة جيدا، وإن إخراجه اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، وأن تعضكم السيوف. طبعا الاعتراض لم يكن على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يعيش بين قومه مدة من الزمان، وكان يلقب بالصادق الامين، هم الذين لقبوه بذلك، الصادق الامين صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوه حكما بينهم في مسألة الحجر الاسود عند بناء الكعبة وما الى ذلك. اذا الاعتراض ليس على شخصه، ولكن الاعتراض على المنهج الذي جاء به: اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة، ان هذا الا اختلاق، رويدا اهل يثرب، فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم، يعني نصرة السنة والوقوف بجانبها، مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف، فاما انتم قوم تبصرون على ذلك فخذوه واجركم على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه، اتركوه عليه الصلاة والسلام، فذروه، فبينوا له ذلك هو اعذر لكم عند الله. فقالوا: امت عنا بيدك يا اسعد، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها
قال جابر فقمنا اليه رجلا رجلا فبايعناه. في حديث كعب بن مالك في هذا انه قام اليه براء بن معرور رضي الله تعالى عنه فاخذ بيده وقال اجل يا رسول الله فالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا. لان العورة عند الرجال حتى في الجاهلية قبل الاسلام العورة غالية كانوا يحافظون على سترها. لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا. فبايعنا رسول الله فنحن والله ابناء الحروب. ورثناها كابرا عن كابر فقاطعه ابو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا اي بيننا وبين اليهود ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها فهل عفيت ان فعلنا؟ ثم اظهرك الله عز وجل ان ترجع الى قومك وتدعنا. هذا هو الذي يشغل ابا الهيثم ابن التيهاز رضي الله تعالى عنه الذي يشغله ان يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ينتصر الى مكة مرة اخرى. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. ثم اختار منهم 12 نقيبا. محل الشاهد من هذه القصة ان الانسان الذي يريد مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ان يعلم بنود هذه المبايعة. فهذه هي البيعة التي اخذها وطلبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل مسلم، السمح والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان نقول في الله لا نخاف لومة لائم، وعلى ان ننصره عليه الصلاة والسلام اي ان ننصر سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رحل بشخصه بأبي هريرة وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم كل عبد ان هذا الطريق محفوف بالمخاطر لكن لن يصيبه الا ما كتب الله له، لن يصيبه الا ما كتب الله له. فإياك ان تصاب بالإحباط ومشاعر اليأس والعياذ بالله. وثق في كلام الله ان العاقبة للمتقين. فقط ادخل نفسك في زمرتهم، ادخل نفسك في زمرة المتقين، واعلم يقينا ان الله عز وجل لا يتخلى عن اوليائه بل يدافع عن الذين امنوا. واعلم يقينا ان الله عز وجل لا يتخلى عن اوليائه بل يدافع عن الذين امنوا ويعلن الحرب على من حارب اوليائه. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قرن. واعلم يقينا ان الله عز وجل لا يتخلى عن اوليائه بل يدافع عن الذين امنوا ويعلن الحرب على من حارب اوليائه. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الى اخر الحديث. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وليست الولاية بالزراع او بالعافية او بالقوة، الولاية انما تنال باتباع منهج الله كما بين نفس الحديث وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه الى اخر الحديث. فعليك ان تحرص على ان تكون من المهاجرين الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ان تكون من الغرباء عند غربة الدين. فثوابت الدين تتعرض للهجوم ولا يقف في سبيل ذلك احد. لا يوجد الان، لا توجد حكومة تدافع عن الاسلام وعن المسلمين في شتى بقاع الارض. بل رأينا كيف ان العالم الاسلامي
صار في رداد اليهود والامريكان واوروبا الغربية وما الى ذلك. من اعجب ما قرأ في هذا الاسبوع المنصرم صراط مع لاعب كرة شهير يقول لن ينصلح حال الكرة المصرية الا باستخدام اتحاد كرة صار في رداد اليهود والامريكان واوروبا الغربية وما الى ذلك. من اعجب ما قرأ في هذا الاسبوع المنصرم صراط مع لاعب كرة شهير يقول لن ينصلح حال الكرة المصرية الا باستخدام اتحاد كرة اجنبي ولجنة حكام اجنبية. يا سبحان الله، حتى في الالعاب يعني وصلت الهزيمة النفسية الى هذه الدرجة. حتى في الالعاب نحتاج الى الخراجة، حتى في لعب الكرة في التهريب نحتاج الى الخراجة، ونستخدم مدربين يعطى المدرب منهم الاف الدولارات في ازمة اقتصادية طاحنة، واللاعب الفلاني الذي لا يجيد الا ان يحرك الكرة المستديرة وان يتحكم فيها يصير من المشاهير ويتخذ قدوة عند الشباب ويمثل حلما للفتيات المراهقات ويحصل في سبيل ذلك على الالاف الاف الجنيهات واخباره تملأ الصحف. ده تهريج، هذا تهريج ينبغي ان نبرأ الى الله منه. لكن تأمل هذا الخبر، استخدام لجنة حكام اجنبية واتحاد كرة اجنبي، اليس هذا مندرجا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراع تملأ الصحف. ده تهريج، هذا تهريج ينبغي ان نبرأ الى الله منه. لكن تأمل هذا الخبر، استخدام لجنة حكام اجنبية واتحاد كرة اجنبي، اليس هذا مندرجا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، بالشبر بالسنتي، لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. ما قال يا رسول الله كفارس والروم؟ قال فمن؟ من مين؟ هم دول. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب تبعتموهم. لو دخل الرجل الغربي جحر دب فسيدخل الرجل في العالم الاسلامي او ان شئت فقلت العالم الثالث او المتخلف سيدخل جحر الدب كما اخبر عليه الصلاه والسلام. قال فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس الا اولئك، ومن الناس الا اولئك. يبقى الكل يسير في ركب هؤلاء، جميع المسلمين كل الامه، هكذا يقول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره حتى تاخذ امتي. لكن ورد حديث اخر يبين ان لفظه الامه خرجت مخرج الاعم الاغلب، وان هناك افرادا قلائل يستقيمون على منهج الله تبارك وتعالى على مر العصور حتى في هذا الوقت الذي صار فيه الامه في ركاب اليهود والنصارى فارس والروم. وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه
الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نقطة جديدة تتعلق بالخطاب الدعوي، ينبغي على المسلم دائما أن يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة، وما دام قد جاء نهر الله فينبغي أن يبطل نهر معقل، كما قالوا في الشعر قديما: فمعقل هذا كان يملك عينا من الماء يتحكم عن طريقها في الناس، فإذا هطلت الأمطار وجرت المياه في السيل وسار السيل أو جرى السيل في الوادي استغنى الناس عن معقل، ومن ثم فقد قال الشاعر: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقوم الليل كله ويقرأ القرآن في كل ليلة، والحديث ثابت في الصحيح، فأرسل إليه فقال: يا عبد الله بن عمرو صم وأفطر، لأنه أيضا كان يصوم الظهر، صم وأفطر ونم وقم واقرأ القرآن في شهر. فقال في الصيام: يا رسول الله إني أصيب الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم ثلاثة أيام في كل شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يومين وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وأما في النوم والقيام فما قام صلى الله عليه وآله وسلم الليل كله قط، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما قام الليل كله قط عليه الصلاة والسلام، بل بين صلوات الله وسلامه عليه أن أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني يقسم الليل إلى نصفين. فتصور مثلا أن الليل يبدأ، أن هذه الفترة تبدأ من الساعة السابعة مساء وتمتد إلى الخامسة صباحا عند دخول وقت الفجر، عشر ساعات. كان ينام من نصف الليل يعني خمس ساعات، ويقسم النصف الآخر إلى ثلاثة أثلاث، يقوم الثلثين وينام الثلث الباقي، يقسم خمسة، خمسة في اثنين على ثلاثة، خمسة في اثنين بعشر على ثلاثة، فيها ثلاث ساعات وثلث، ثلاث ساعات وثلث. فمن أحب أن يقوم أفضل القيام وأحبه عند الله عز وجل فليقم هذا القدر من الساعات. أما أن يقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه قرأ القرآن كله في ركعة الوتر، هذا يوجد نوعا من الانتصام والانفصال بين الناس وبين قدوتهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابعي التابعين. أبسط شيء يدور في النفس حينئذ أن يقول الإنسان لنفسه: هؤلاء كانوا قوما متفرغين، كانوا قوما ليس شيء وراءهم، أو هؤلاء يعني طبقة خاصة اصطفاهم الله عز وجل بذلك، ما لك ولهم، ويحدث هذا النوع من الانتصام. لكن إذا فهم الإنسان سنة الحديث صلى الله عليه وسلم، لكن ننتقل أولا إلى قراءة القرآن. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال: في كل عشرين. قلت: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: في كل عشر. قلت: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: في كل أسبوع ولا تزد. في كل أسبوع، في كل سبع ولا تزد. لا تزد على هذا، المقتضى القرآن في كل سبعة أيام. فهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يحل لامرأة أبدا أن تقول لزوجها ما دامت امرأة صالحة، ما يحل لها أن تقول لزوجها لقد غششت فيك لأنك لا تقوم الليل، أنا نادمة على الزواج منك لأنك لا تقوم الليل. هذا نشوز، وأي نشوز؟ أي نشوز؟ لا يصلح لامرأة صالحة أن تقول هذا لزوجها لعظم حقه عليها، لكن ينبغي أن تتأدب مع زوجها إن أرادت أن تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر أو تنصحه بالإتيان بفضيلة من الفضائل. وليس المسلم مطالبا أيضا عند دخول شهر رمضان بأن يحصل على أجازة يجلس في البيت، وإن لم يتمكن من الحصول على الأجازة غاب بدون إذن، وإن رفض فإن الله عز وجل قدر ذلك. لا، هذا لم يكن على مر العصور أبدا في أمة الإسلام أن أخذت الأمة بأسرها أجازة في شهر رمضان بالطاعة، بل كانوا يجاهدون في شهر رمضان. والذي يخرج لطلب العيش في شهر رمضان إن احتسب ذلك عند الله واستحضر نية كان كالمجاهد، هذا لون من ألوان الجهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يفوت. وإذا كان الجهاد بالنفس وبالمال فإن الإنفاق على المرأة عند تعارض أوجه الطاعات هو المقدم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، وجد أنفقته في سبيل الله يجاهد بماله، ودينار سكت به رقبة أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. فإذا إذا تملك الإنسان دينارا واحدا وتعارضت عليه هذه الأوجه الأربعة ينبغي أن يقدم المرأة. فالعمل في شهر رمضان ليس متعارضا مع الطاعة بل هو من الطاعة، لا سيما إن طيب الإنسان كسبه أن يعمل في خدمة الناس. يعني إن قيل له والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ثبت الأمور التي تفعل على سبيل التطور. أما الموظف الذي جعلت وظيفته أداء خدمة معينة للجمهور إن قصر في أداء هذه الخدمة فهو يأكل حراما والعياذ بالله، واجب عليه أن يطيب مطعمه وأن يقضي مصالح الناس لا أن يحصل على أجازة في شهر رمضان. فما سمعنا بهذا في القرون المفضلة ولا التي تليها أبدا. والأمة إن حصلت على أجازة في شهر رمضان، لأن هذا الخطاب ينبغي أن يوجه إلى الجميع، إن حصلت على أجازة بأكملها فإن هذا سيؤدي إلى تضييع فروض الكفايات وإيقاع الأمة بأسرها في الإثم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد سبق أن تعرضنا لآيات عظيمة وكل الآيات عظيمة في سورة الأنعام. وهو قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني إذا هذا بقدر، قدر الله عز وجل ذلك. لذا لحكم كثيرة ذكر واحدة منها في الآية التي تليها: ولتصغى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى إذن ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن قدر أن يفعل هذا لأنه كلما ظهر الباطل قامت طائفة الحق لكشف هذا الباطل وتزييفه وتعريف الناس بالحق، فتظل حجة الله عز وجل على خلقه قائمة. فهذه حكمة من الحكم. ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه مقالة منشورة في جريدة الأهرام، وأنا أنصح دائما بأن لا يأخذ الإنسان دينه من الصحف ولا من التلفاز ولا من الإذاعة ولا من وسائل الإعلام، لكن عليه أن يلجأ إلى أهل العلم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تأخذ دينك من فيلسوف أو كاتبة صحفية أو كاتب علماني وطش، فهذا ما لا يرضاه لنا ربنا عز وجل. هذه المقالة يعني بعنوان: حتى لا ننسى حديث الحجاب والتساؤلات، بقلم الأستاذة إقبال بركة، ترد فيها على من؟ على مفتي الجمهورية، على مفتي الجمهورية. استضيف في برنامج في التلفزيون فسئل سؤالا فقال: لا يجوز أبدا إكراه المرأة على أن تخلع حجابها أو أن تظهر ما أمرها الله عز وجل بستره. فالأستاذة إقبال اعترضت على هذا الأمر، قالت: قرأنا أخيرا فتوى لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصف، نشرها الكاتب الكبير أحمد بهجت في بابه المتميز بالأهرام في 18 فبراير 2002. يقول فيها إن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجل الأجنبي عنها حق مشروع لها، ومن حقها شرعا أن تخالف كل أمر يجبرها على السفور. وقد رجع فضيلته إلى الحديث النبوي المنسوب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب الرقاء، فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا ما بلغت المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ونود أن نعرف من فضيلة المفتي أولا حقيقة ما ذكر في كتب السنة أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد وليس من الأحاديث المجمع عليها، وأن أحاديث الآحاد بالاستشهاد، خلي بالك، بالاستشهاد والاستئناف، لكنها لا تنشئ ولا تلغي فرضا دينيا ولا حكما شرعيا ولا يؤخذ بها في الامور الاعتقادية، لا تلغي ولا تنشئ حكما دينيا ثبت في الكتاب في القرآن، مفهوش كده. فهي اسست هذه القاعدة، ثم بعد ذلك بعد السطور حين ذكرت ان المفتية احتج بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال القرطبي: سبب نزول هذه الآية أن الفسق والفجر من المنافقين وغيرهم كانوا يتعرضون للحرائر من النساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فإذا هي رفضت خبر الآحاد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمدت كلام القرطبي الذي كان بعد عشرات السنين ولم يشهد سبب نزول هذه الآية، وهو خبر آحاد، اعتمدت على هذا الخبر الذي يتمثل في كلام القرطبي في رد الاستدلال بالآية، في رد الاستدلال بالآية، ووقعت في أخطاء فادحة أبينها إن شاء الله عز وجل حتى لا يفرح منا الوقت أكثر من هذا، فأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال كلام القرطبي وكلام غيره من أهل العلم حول هذه المقالة التي تروج للتبرج، والتي يعني قد تجاوزت فيها هذه المرأة كل حد كما ستسمع إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم فك أسر عبادك الموحدين، اللهم فك أسرهم وردهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مقتولين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في ازواجهم واولادهم واموالهم واعراضهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين من طالبان والقاعدة، وامحق الكافرين الامريكان يا رب العالمين. اللهم ملعن شارون واليهود وبوش والامريكان. اللهم مكن المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير على الهندوس وفي افغانستان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم لا تمكن الكافرين منهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واقم الصلاة.